إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، آخر خطبة وقفتها على هذا المنبر المبارك تكلمت عن الأسوة، عن الأسوة السيئة أو القدوة السيئة، وقلت أن الاتساء والاقتداء بمعنى المشي على طريقة الإنسان، فيتأسى الإنسان بغيره إما خيرا وإما شرا. وتكلمت عن أسوة السوء، وأن ثمة قدوات وأئمة للضلال يدعون الناس بأفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم ونظرياتهم، فيتأسى الناس، فهؤلاء يأتون يوم القيامة يتقدمون الناس إلى جهنم، كما ذكر الله تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأسوة السوء وأسوة الشر، ومن يدعو الناس إلى ضلال ومن يدعو الناس إلى غواية، فإنه يأتي يوم القيامة يحمل وزره ومن أوزار الذين أضلهم، سواء يعلم أو لا يعلم، بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وذكرنا على سبيل المثال ممن ذكرهم الله في القرآن فرعون، وهو رأس في الضلال والغواية، وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم من رؤوس الضلال الذين سيأتون يوم القيامة يقودون الناس إلى جهنم، ويكونون في مقدم الناس ويحملون أوزارهم وخطاياهم وخطايا أتباعهم. وقلنا: مهما يقع منك من ذنب وخطيئة فلا تكن رأسا في الضلال، لا تكن رأسا في الضلال فتقود الناس يوم القيامة إلى جهنم. وهذا اللي سميناه نحن القدوة السيئة. وأن مع الأسف القدوة السيئة اليوم هم كثير من الناس المشاهير، بل كثير من الناس المنحرفين أصبحوا قدوات سيئة للأجيال الموجودة، بل والأجيال القادمة، لأن الإعلام سلط الضوء عليهم. هذا جانب تكلمنا عنه في الخطبة الماضية، وهي القدوة السيئة، أسبابها، لماذا يتأسى الناس بهم، وما هي طريق الخلاص منهم. اليوم نتكلم عن القدوة الحسنة، وهي المقابل. القدوة الحسنة، الأسوة الحسنة، الاقتداء والاتساء بمعنى السير والاتباع على طريقة المقتدى به، طريقة المقتدى به. تسوي مثله، تلبس مثل لبسه، تتكلم مثل ما يتكلم، تأكل مثل ما يأكل، تشرب مثل ما يشرب، تعيش كما يعيش، تحب من يحب، تكره من يكره، وهكذا تتقمص شخصيته وتحاول أن تقلده وأن تكون مثله في كل شيء. هذا يسمونه الاقتداء والائتساء. ولذلك بمن نقتدي؟ أتقتدي بالحي؟ الحي لا تأمن عليه الفتنة. كل إنسان منا يعتبر قدوة ناقصة، ما فينا واحد قدوة كاملة، ما في. حتى أنت كأب أنت مو قدوة كاملة، يمكن أنت قدوة حق ابنك في الصبر والتحمل، لكن ما أنت قدوة في الكرم، يمكن في غيرك أكرم منك. يمكن أنت قدوة حق ابنك في العلم، لكنك لست قدوة لابنك في التواضع مثلا. يمكن قدوة لابنك أنت في التواضع، لكنك لست قدوة لابنك في العبادة. فإحنا ما إحنا قدوات كاملين، إحنا قدوات ناقصة. ولذلك يسمونها القدوة النسبية، يعني الابن يعجب بأبيه بخلق واحد، فالولد مثلا يعجب بشجاعة أبيه، أو الولد يعجب بعبادة أبيه، أو الولد يعجب بعلم أبيه، أو الولد يعجب بدين أبيه بس. لكن في جوانب ثانية هو مو قدوة، لأن احنا نقص بشر، البشر ولا تأمن علينا الفتنة، يمكن بعد يومين بعد أسبوع ينفتن الإنسان فيصير إنسان آخر. إذن القدوة المطلقة في كل شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لم يحدد طبيعة الخلق الذي تتأسى به، حتى تتأسى فيه في كل الأخلاق. لم يحدد طبيعة العبادة، ما قال لقد كان لكم في صوم رسول الله أسوة علشان تتأسى في جميع أنواع العبادات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأسوة المطلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا هم قدوات الناس. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يقتدي بالأنبياء من قبله كما قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تكلم الله عن إبراهيم، الحين سيسرد لك الله كل الأنبياء. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله لمحمد: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. بعد كمل يا ربي من هم القدوات؟ قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. شوف الله يأكد على الهداية، انك تقتدي بمهتدين. قال: إبراهيم آتيناه العلم والحجة، وأولاده من بعده إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا أي الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك ممن سبق ذكرهم الأنبياء وآباهم المهتدين وأبناهم المتقين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يعني أولئك الذين هداهم الله. قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، أي إن تكفر بها قريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذول الأنبياء المهتدين الذين ذكرهم الله، ويا محمد اقتدي بهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى. وإحنا مطلوب منا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي فائدة القدوة؟ ما هي فائدة القدوة؟ أنت وأنت لا تشعر قدوة. الكبير عادة قدوة للصغير، المتعلم قدوة لغير المتعلم، العالم قدوة للجاهل. تكلمت ولا ما تكلمت؟ الناس تتأثر بك. الأب قدوة لأبنائه، الأم قدوة لبناتها، الحاكم قدوة لشعبه، المسؤول قدوة لموظفيه، البنت الكبرى قدوة للبنات الصغرى. لو ما يتكلمون بس سكوت، هؤلاء قدوات لغيرهم. أهمية القدوة، ولذلك أهمية القدوة أن الناس يتأثرون بك وأنت لا تشعر. هذه أول أهمية للقدوة، أن الناس يتأثرون بك وأنت لا تشعر، فأنت مثال حي تثير في نفوس الآخرين الإعجاب والتقدير والمحبة، وتدفعهم إلى العمل المحمود أو العمل المذموم. شوف، إذا الأخت الكبرى مو محجبة الصغار يقولون كأختي ما تحجبت، إذا الكبير ما يصلي الصغار ما يصلون، إذا الأب يسب العيال يسبون، إذا العالم كذاب الشعب يصير كذاب، إذا الحاكم نصاب الشعب يصير نصاب. والسبب في ذلك أن الناس يقتدون بمن هو أعلى وأكبر منهم، فأنت مثال حي تثير في نفوس الناس الاتساء والاقتداء والتقدير والمحبة، وتدفعهم إلى مماثلتك من حيث تشعر أو لا تشعر. اثنين، فائدة القدوة أنك تعطي للناس قناعة بإمكانية التغيير. ما أنت مثال حي، لما تصير أنت تصلي فأنت مثال حي للي أصغر منك أنهم يصلون، إذا ممكن التغيير. لما أنت تمتنع عن الحرام، إذا أنت مثال حي. أنت ما أنت ملك، أنت بشر ولنت نبي، إذا أنت مثال حي على الصلاح. واحد يقول لي أنا ما أقدر أنصلح، ما أقدر أترك أشياء كثيرة من في حياتي. طيب وهالعالم هذه اللي غيرت حياتها، هالناس اللي ملأت المساجد، هالناس اللي استقامت، مو بشر مثلك؟ نعم بشر مثلك. إذن القدوة الحسنة تدفع في نفوس المقصرين أن التغيير ممكن. وهذا هو السبب أن الله ما أرسل ملائكة، الله ما أنزل ملائكة في الأرض، لأن الله لو أنزل ملائكة لقال الناس يبقى هذول ملائكة، إحنا ما نقدر نصير مثلهم، هذول ملائكة ما نقدر نصير مثل الملائكة، لا نستطيع أن نعبد كما يعبد الملائكة، ولا نصلي كما تصلي الملائكة. ولذلك الله تعالى أنزل على الناس بشرا مثلهم من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس، ويصيبهم ما يصيب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، والله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، يزعل ويرضى ويغضب صلى الله عليه وسلم، ويضرون الناس ويطقون الناس ويهوشون الناس، فهو بشر صلى الله عليه وسلم، ويتعب كما يتعب الناس، لكن له خصائص النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فائدة القدوة، الفائدة الثانية هي أنها تثير في نفوس المقصرين أن التغيير ممكن. الثالث، الفهم يختلف باختلاف عقول الناس. يعني أنا ممكن أقول عبارة واحدة كل إنسان يفهمها على حسب عقله، لكن الناس لا يختلفون برؤية العين. ما يراه الناس مني من أعمال وتصرفات الكل تصل له الرسالة من خلال هذا التصرف، فلو اختلف الناس بالفهوم فإنهم لا يختلفون برؤية العين المجردة، فهي أيسر في إيصال المعاني التي تريد إيصالها للناس، معنى اللي تبي توصله من خلال العين الناس يشوفونك ويطبقون. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، لبس خاتم ذهب، ما قال حق الناس لبسوا خاتم، فلبس الناس خاتما من ذهب. لو قال للناس لبسوا خاتم ذهب لقال هذا يبقى هذا عنده فلوس يلبس، احنا منين لنا فلوس نلبس خاتم ذهب. واختلفت فهوم الناس في قصده صلى الله عليه وسلم، لبس خاتم لبسوا الناس خاتم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد اتخذت خاتما من ذهب واني انزعه، حرام على الرجال، قط الخاتم، قطوا الناس الخاتم كلهم. فهذا تعليم بالقدوة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في الحديبية، حلق رأسه، حلق الناس رؤوسهم، هذا تعليم بالقدوة يسمونه، من غير لا يتكلم. يتأثر الناس بالقدوة، إذا كنت قدوة صالحة فإن الناس يتأثرون بك من غير أن تتكلم. السؤال، كيف أصير قدوة؟ شلون أصير أنا قدوة؟ أفرض نفسي على الناس فرض، أقول يا جماعة أنا قدوة، أنا أفرض نفسي على أولادي فرض؟ لا، تصير أنت قدوة من خلال معاني. أهم معنى حسن الخلق، الناس يحبونك بحسن خلقك، حتى عيالك يحبونك بحسن الخلق، حتى زوجتك تحبك بحسن الخلق. ترى الناس ما يحبون عشان الفلوس، الفلوس مو كل شيء، تروح وتأتي، لكن الناس يحبون بحسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم، وخالق الناس بخلق حسن، يعني عيش حياتك مع الناس بأخلاق حسنة. لما نقول حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب على شيء في الميزان أثقل أحسن أقرب، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أفضل عمل بعد تقوى الله حسن الخلق. حسن الخلق العلماء يقول يشمل 5 أشياء سمونا حسن الخلق: صدق وصبر ورحمة وتواضع ورفق، هذه مجموعهم يصير حسن الخلق. أن تكون صادقا فلا تكذب، صادق مع نفسك، صادق مع الآخرين، فأنت حسن الخلق. أن تكون صابرا فلا تجزع، صابر على الناس، صابر على مقادير الله المؤلمة، صابر على ترك المعاصي وفعل الأوامر، أن تكون حسن الخلق. الصبر، أن تكون رحيما تريد إيصال الخير للغير، فيك رحمة على الحيوانات، على البهائم، على الناس، على المسلم، على الكافر، على كل الناس، في قلبك رحمة لهم وتريد الخير لهم، تكون قد وصلت إلى درجة حسن الخلق. فيك تواضع، لا تتكبر على الناس، لا بمالك ولا بنسبك ولا باسمك ولا برسمك ولا بمنصبك، تكون حسن الخلق. فيك رفق، يعني رفيقا بالناس، بمعنى تبحث لهم عن الأسهل والأيسر وتلتمس لهم المعاذير، وهذا كان صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى ما آخر ما ذكر الله تعالى. إذن تستطيع أن تكون قدوة بحسن الخلق بس، الحالة كافي، ما يحتاج أزيد عليها شيء. تستطيع أن تكون قدوة بحسن الخلق من صدق، من صبر، من رحمة، من تواضع، من رفق بالناس، الناس تحبه. خلي من الناس الآن، ابدأ في بيتك وأولادك، كن قدوة لأهلك وأولادك وبيتك. أما بماذا تكون قدوة؟ أول جانب، تكون قدوة في حسن علاقتك مع الله، تكون قدوة في حسن علاقتك مع الله، تؤدي الصلاة، تصوم، تزكي، تحج، تمتنع عن الحرام، وكل من حولك يتأثر فيك ويرى فيك قدوة حسنة. أنت ما تقدر تقول حق زوجتك صلي الفجر وأنت أصلا ما تصلي الفجر، أنت ما يمكن تقول حق زوجتك تصدقي وأنت أصلا ما تصدق، أنت ما يمكن تقول حق زوجتك لا تكذبين وأنت تكذب. فلذلك لازم أنت تصير حسن الخلق حتى تبدأ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نحن لا ندعي الكمال، لكن حسن الخلق هو الباب الأول لكي يكون الإنسان قدوة للآخرين، قدوة مع زوجته، قدوة مع أولاده، قدوة مع جيرانه، قدوة مع موظفينه، قدوة مع الناس، ولذلك تأتي لك الأجور وأنت لا تعلم. يعني كثير من الناس تأثروا بالإسلام وبالمسلمين من غير أن يتكلم الناس في الإسلام، الناس تأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير لا يتكلم، كانوا يرون خلقه، حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأثرون بمشي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراقبونه من بعيد يشوفونه لو طلع من المسجد شو يسوي، وما تكلم الآن، فيرون إذا خرج من المسجد يسلم على أطفال فتأثر الناس به، وما قال لهم سلموا على الأطفال، هو الحالة يمشي يسلم على الأطفال، فإذا مر على اليتيم مسح على رأس اليتيم، قامت الناس تمسح على رؤوس اليتيم، يعني فيه عطف. ثم تأتيه بنت جارية صغيرة تقول له يا رسول الله تعال، تسحب من ثوبه ويروح معها إلى بعض طرقات المدينة يقضي لها حاجتها، قام الصحابة صاروا مثله صلى الله عليه وسلم، يمر على اثنين تهاوشين مع بعض يوقف يفض الخصومة فيما بينهم، يسمع ان بيت آل فلان عندهم عزاء يروح لهم يعزيهم صلى الله عليه وسلم، يسمع ان ناس عندهم فرح يروح يشاركهم صلى الله عليه وسلم ويبارك لهم في فرحهم، يسمع فلان مديون يروح يشاركه في حل دينه وأزمته، فلان حضرتها الموت بنات قاعد يموتون يروح لهم يواسيهم، عند وفاته أطفال، أطفال زينب قالت يا رسول الله إن بنتي تغرغر يعني تبي تموت طفلة، فجاءها صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وسعد وأبو عبيدة وكبار رجالات الدولة جاءوا عشان طفلة صغيرة بتموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، واحد مريض يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يزوره، لما مرض سعد بن معاذ زاره فرأى أن في زيارته إثقال على بيته، كل ساعة ندخل بيته قال إيش رأيك نحط لك خيمة في المسجد علشان الناس كلهم يبي يزورونك، فوضعوا له خيمة في المسجد حتى يعوده الناس. هو النبي ما تكلم، لأنما تأثر الناس بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا احنا نسميه التعلم بالقدوة. وفي المقابل إذا تكون قدوة سيئة يتعلم أولادك والناس منك هذه القدوة السيئة، يتأثرون بأفعالك أكثر مما يتأثرون بأقوالك. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم دعاة خير وهدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعده، دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مميز بين الناس، كان يجلس مع الناس، فقال أيكم محمد، فأشير إليه أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له الأعرابي أأنت الذي يقال عنك أنك كذاب؟ شوف داخل النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس يقول أأنت الذي يقال عنك أنك كذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزعمونني كذلك، يعني الناس يدعون ويقولون أنني كذاب، الذي يزعمونني كذلك. قال الأعرابي ليس هذا الوجه وجه كذاب، يعني وجهك وسمتك وأخلاقك وردتك رد فعلك علي يدل على أنك صادق ولست كاذب. فقال الأعرابي ليس هذا الوجه وجه كذاب، ما الذي تدعو إليه؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يدعو إليه من أمور الإسلام، فقال الأعرابي آمنت بك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إذا تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه، فقال ليس وجهك وجه كذاب. كل المطلوب منا أن نمرن أنفسنا أن نكون قدوات حسنة، هذا المطلوب وهذا مقصود هذه الخطبة وزبدتها، المقصود أن نمرن أنفسنا أن نكون قدوات حسنة. نحن لا ندعي الكمال وما نقول إحنا أنبياء ولا ملائكة ولا صديقين ولا صحابة حتى، ولا نوصل ربعهم ولا عشرهم، وإنما نسير على طريقتهم. أنت ممكن أن تكون قدوة حق زملائك في العمل، ممكن أن تكون قدوة لأولادك، ممكن أن تكون قدوة حق دوانيتك، يعني إذا أذن المؤذن للصلاة فخرجت تصلي وتركت الدوانية فأنت قدوة في امتثال أمر الله، لكن إذا ما طلعت تصلي وقعدت معهم وكملت معهم جلستك فأنك قدوة سوء للناس، خاصة مع معرفة الناس لك أنك حريص على الصلاة. إذا تكلمت بالصدق فأنت قدوة للناس في الصدق، إذا حرصت أولادك على الصلاة وعلى الخير وربيتهم تربية حسنة فأنت قدوة للآخرين في هذه التربية الحسنة. إن القدوة ليس تمثيل، والقدوة ليس اصطناع، والقدوة ليس تقمص، إنما القدوة سلوك يسلكه الإنسان في حياته، يضع أمام المثل الأعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والسادة العلماء ورثة الأنبياء، ويمشي على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الإنسان فلا تأمن على الحي الميت، ولا تأمن على الحي الفتنة. افعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن تعيش كعيشه، وتلبس كلبسه، وتعبد الله كعبادته، وكل شيء تفعله تقول النبي صلى الله عليه وسلم شلون كان يفعله، كيف كان ينام، كيف كان يشرب، كيف يتعامل مع الفقراء، كيف يتعامل مع الأيتام، كيف تعامل مع المال، كيف تعامل مع النساء، كيف تعامل مع الدنيا، وبذلك يكون هو القدوة لك صلى الله عليه وسلم. مع الزمن ستكون أنت قدوة لغيرك، مع الزمن سيتأثر الناس بأفعالك، مع الزمن سيجعل الله لك القبول والمحبة بين الناس، وستجني ألوف من الحسنات وانت ما تدري، وانت لا تشعر، يتأثر الناس بك وتجني ألوفا من الحسنات. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لقد تأثر الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان وهو صامت صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم، وإنما نظروا إلى أقواله وإلى أفعاله وإلى سلوكه وإلى أخلاقه في السفر وفي الحضر مع العدو مع الصديق، فتأثر الناس به. ما الذي جعل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمرو بن العاص الذي كان يكن عداوة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعله يسلم؟ ما الذي جعل خالد أن يسلم؟ ما الذي جعل عكرمة أن يسلم؟ ما الذي جعل أبو سفيان أن يسلم؟ هذول صناديد الكفر الذين يحال في المنطق أن يسلموا لكثرة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأوا منه أخلاقا عظيمة. أبو سفيان شاف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو فاتح ومعه 10,000 واحد، لم يؤنب الناس تأنيب لفظي حتى كلام ما كلمهم ولا أنبهم، ويروى أنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن. انظر ماذا تفعل الدول إذا دخلوا إلى دول أخرى واحتلوها، يحرقوها عن بكرة أبيها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. انظروا ماذا فعل هولاكو في سمرقند، وما فعل في بغداد، وما فعل في حلب وغيرها، لقد أحرقها عن بكرة أبيها. انظروا ماذا فعل هتلر في دول أوروبا، لقد أحرقها عن بكرة أبيها، قتل الأخضر واليابس والحي والميت، وعذب ألوف حتى بلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية 50 مليون إنسان ماتوا فيها. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مجمل من قتل في مكة في فتح بيته لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص بس، سبع أشخاص هم الذين ابتدوا بالقتل وهم الذين ابتدوا بالقتال. جيش 10,000 واحد منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أحدا، حتى أن سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج لما دخل وقد حمل راية الخزرج قال اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم نصف حسابنا مع مكة، فقال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة، وأخذ الراية منه ودفعها لابنه قيس بن سعد حتى لا يقتل الناس ويكون في نفسه على الناس شيء. هذا خلى الناس تسلم لما رأوا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان أسلم. عكرمة بن أبي جهل هرب، أراد أن يمشي ويهاجر إلى الحبشة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، نزع النبي صلى الله عليه وسلم بردته بشتا اللي عليه وأعطاه لزوجتي عكرمة بن أبي جهل، قال خذيها هذا أمان، أعطيها زوجك وقولي له أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلك وإلى مكة إن دخلت الإسلام، وأنت حر ولا يقتلك النبي، ادخل ببشت النبي الذي دخل به. فذهبت فلحقت به وعادته للإسلام. وغيره من عتاة المشركين الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية بن خلف رأس الكفر الذي عذب الصحابة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال يا صفوان أنت بالخيار، قال عطني شهر، قال أعطيك 4 شهور فكر في الإسلام، وأنت بالخيار يا صفوان، إن شئت أن تسلم وإن شئت أن تهاجر تتركنا، قال عطني شهر، قال لك 4 شهور وهذه 100 ناقة هدية لك يا صفوان. شوف كسب النبي صلى الله عليه وسلم، كسب صلى الله عليه وسلم الناس بأخلاقه، كسب عمرو بن العاص، كسب خالد، كسب قادة الفتح الإسلامي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تكون قدوة بالصدق، تستطيع أن تكون قدوة بالرحمة، تستطيع أن تكون قدوة بالتواضع، تستطيع أن تكون قدوة بالرفق، تستطيع أن تكون قدوة بالمسامحة، تستطيع أن تكون قدوة بالعفو، فيحبك الناس وترتفع درجتك عند الله تعالى. هذا باب واحد فقط من أبواب الخير، وهو باب اقتداء الآخرين بك. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، واحقن دماء إخواننا في الشام، ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، وقنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.